حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.
وهذا يدل على أن الأذنين من الرأس لا يكون في الصلاة لأنه مسحهما من الظاهر والباطن مسحا لا غسل. نحن لا نزال في صفة الوضوء.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المخفين قال وقال الأذنان من الرأس.
لماذا نصر الحديث من الكلام إنهما من الرأس؟ ولكن الحديث التي مرت تدل على ذلك إن لم يكن فيه نص كهذا أذنان من الرأس كونه مسحهما مع الرأس هذا دليل على أنهما من الرأس.
قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة كيف تقال حماد هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان بن أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة.
هذا من الحديث الذي تكلم عليه تكلم على الحديث يدل على أنه ليس ثابت الثلاث الذي يثبت عنه إن كان فيه ضعف اصطلاح له.
قال رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا.
وهذا مثل ما سبق أنه هو أكمل الوضوء أكمله وأتمه أن يتوضأ الإنسان في كل عضو ثلاث مرات. وتقدم أنه لو فرط بين الأعضاء فواحدا وضأه ثلاثا والآخر اثنتين وآخر مرة إن هذا جائز ولا بأس به. وأنه لو اقتصر على مرة في كل عضو وعلى اثنتين في كل عضو إن هذا جائز ولكنه لا يجوز أن يزيد على ثلاث. زاد فقد أساء وضوءه صحيح. قال إن وضوءه غير صحيح صحيح ولكنه أساء إذ إنه تعدى المشروع. كل متعد لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه متعد ما مر معه. ثم أكرر مثل ما سبق أن الغسلة المعتبر بالغسلة مرة هو تعمين العضو كله بالغسل لا كون الإنسان يأخذ غرفة ثم يغسل بعض العضو هذه لا تسمى غسلة وإنما الغسلة ما عم العضو كله سواء بغسلة بغرفة أو بغرفتين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وفي السباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.
من زاد على هذا فقد ظلم وأساء. من لغة العرب إنهم إذا كرروا اللفظ فإنهم يريدون تكرار الفعل
على كل مذكور على كل فرد من المذكورين ذلك العدد. إذا قلت مثل وزع هذه النقود على هؤلاء 10 10 يعني أنك تعطي كل واحد 10 10. فهكذا قوله هنا فتوضأ فغسل يديه 3 3 يعني كل واحدة غسلها 3 مرات وهكذا سائر الأعضاء إلا المسح فإنه مسح الرأس فإنه بني على التخفيف. المسح مبناه على التخفيف ولو كرر لكان ذلك غسلا فتكرار المسح غير مناسب مع أن النظر في مثل هذا هو الرجوع إلى النص وإلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى العقل بما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه لكن الأمر توقيفي جاء عن الشارع وجب أن نقبله. فالمقصود أن هذه أعضاء الوضوء الوجه وحده طولا من منابت الشعر من الرأس إلى من حدر من الشعر النابت على الذقن وكذلك اللحيين. فالوجه اسم لما يواجه به أما حده عرضا فمن الأذن إلى الأذن ولا بد من استيعاب غسل هذا كله. لو ترك منه شيئا لكان مخلا بوضوئه وإذا حصل الخلل بالوضوء حصل الخلل بالصلاة لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. ثم بعد ذلك يغسل يديه. هل التيامن في ذلك واجب؟ يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليد الشمال كذلك بالرجلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم الشمال هذا ليس واجب ولكنه سنة. فلو مثلا بدأ بيده اليسرى ثم اليمنى لصح وضوءه ولكنه خالف السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ظهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وكذلك الرجلين. ثم إنه لا بد من استيعاب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق في هذا إذا جاءت إلى هنا فإنه يدخل في الغاية. المرفق داخل في المغسول فلا بد من غسله. وإذا قدر أن الإنسان قطعت يده يغسل ما بقي من الذراع إن بقي شيء وإن كان القطع من العضد يعني من مفصل المرفق فما فوق سقط غسل هذا العضو ليس عليه غسل. إن كان بعض الفقهاء يقول يستحب أن يمس بالماء طرف المقطوع طرفه يمسه لئلا يخلو عضو عن شيء من الطهارة ولكن محل الفرض زال. فإذا زال محل الفرض زال الحكم. ثم كذلك المسح لا بد مسح الرأس لا بد أن يعمم المسح على الرأس كله وليس لازما أن يمسح كل شعرة في رأسه هذا ليس لازم ولكنه إذا أمر يديه على جميع رأسه يكفي ذلك. والسنة أن يكون المسح باليدين كلتيهما لا بيد واحدة يبلل يديه ثم يمرهما على رأسه كله يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي السنة. ثم بعد هذا يمسح أذنيه بأصبعيه، يدخل السبابتين أو السباحتين وسميتا بذلك، وهو الأصبع الذي يلي الكبير سميت سباحة أو سبابة لأن الإشارة تحدث بها سواء عند السب أو عند التسبيح. يدخلهما في أذنيه ويجعل إبهاميه من فوقهما ثم يمسح أذنيه. هذه صفة مسح الأذنين. ثم بعد هذا يغسل رجليه، والسنة أن يبدأ باليمين رجله اليمنى ثم اليسرى، والغسل لا بد أن يعم كل القدم وحده إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، فكل رجل فيها كعبان، وليس الكعب كما يقول بعض الناس هو العظم الناتي في أعلى العرش عرش الرجل، والعرش هو الممتد، طول الرجل الممتد، العظم الذي في وسطها ناتي فوق، بعض الناس يسميه كعبة أو يتوهم أنه كعب وليس كذلك، فالكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند منشب القدم في الساق، ولا بد من إدخالهما في الغسل. والفرق بين وضوء ووضوء ووضوء بالفتح والضم أو طهور وطهور، تقدم أنه بالضم المقصود به الفعل، وبالفتح المقصود به ما يتطهر به أو ما يتوضأ به يعني الماء، ولهذا جاء هذا بالضم. نقص عن الغسل واحد، ونقص عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكفي إذا نقص عن غسلة واحدة بأن لم يعمم الوضوء فإن وضوءه باطل.
قال رحمه الله: باب الوضوء مرتين،
يعني أنه جائز، وأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاث، وتوضأ مرتين، وتوضأ مرة واحدة، ولهذا قلنا هذا كله جائز، ولو فرط مثل ما سبق لكان ذلك جائز، ولكن الأولى أن يكون الوضوء ثلاثا ثلاثا فإنه أكمل وأتم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء.
إذا قيل الرأس فهو يطلق على الكل، مسح رأسه، ولكن قد مثلا يطلق الكل ويراد به البعض، هذا شيء معروف من ناحية اللغة، من ناحية النظر في الفكر المستخرج من الألفاظ، يعني عند القياس فيه ذلك، ولهذا قال به بعض العلماء، وقال إنه لو اقتصر على ثلاث شعارات لأنها أقل المجموع لكفاه هذا، وهذا مذهب الأحناف، ولكن في الحقيقة لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على جزء من رأسه إلا في السفر لما كان لابسا إمامته، فإنه مسح عليها ومسح على الناصر، يعني على الشعر الذي كان خارجا من العمامة، والعمامة إذا كانت كما سيأتينا أنك إنه يكتفى بالمسح عليها عن المسح على الرأس كالخفين، والأولى أن يقال إنه لا بد من المسح على الرأس ليس على كل شعرة بل على مجموع الرأس كالحلق والتقصير بالحد، لأن المسألة نفسه الخلاف فيها لنفس المسألة، فهل إذا اقتصر على بعض الرأس أجزأه ذلك وأنه لا بد من استيعابه لا جميع الشعور، يعني لا كل شعرة بعينها بل يأخذ من الرأس كله ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، هذا هو الصحيح الذي يدل عليه المفسر. ومر معنا أنه في مثل هذه المسائل إذا جاء فيها اختلاف للأئمة، فإن رحمه الله لا يقولون برأيهم مجرد الرأي، إنما يجتهدون حسب ما يبلغهم من النفوذ وحسب ما يؤديهم إليه اجتهادهم، وإن كان بعضهم قد يعتمد على القياس كفقهاء العراق، لأنه في العراق في وقتهم كثر الكذب في الأحاديث فأصبحوا لا يستطيعون الاعتماد عليه إلا لمن يميز بين الأحاديث، يعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المكذوب مكذوب، فأصبحوا يعتمدون على القياس كثيرا. وقد مثلا يكون هناك أقوال مخالفة لبعض الحديث، فإذا ظهر للمسلم أن هذا القول مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قول الإمام كما يقوله بعض المقلدة الذين ليس عندهم تعظيم لشرع الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم التعظيم الذي ينبغي الذي يجب عليه. إن كان المسلم لا يخلو من هذا، كل مسلم يعظم شرع الله ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه، إن لا يكون الإنسان مسلما الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حبه في قلب الإنسان أكثر من حبه لنفسه فضلا عن ولده فضلا عن الناس، وإلا لا يكون مسلما إن لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من حبه لنفسه، فإنه لا يكون مسلما، لأنه هو الذي أنقذك الله به من الضلال ومن النار، لابد أن تقدم حبه على حب نفسك، ولكن يكون حبه تبعا لحب الله جل وعلا وليس حبه الحب الواجب لله، لأن الحب لله حب عبادة حب ذل وخضوع، أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حب لله لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بهذا، أنت تحبه تبعا لحب الله. المقصود أنه أن الأئمة رحمهم الله حذروا من الأخذ بأقوالهم إذا خالفت قول الله أو قول رسوله، وقالوا إذا جاءكم القول عنه فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله، فإن رأيتموه مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسوله فاضربوا به عرض الحائط. لا يضربوا به عرض الحائط، لا تعبأوا به ولا تهتموا به ولا تلتفتوا إليه، هذا لا يجوز، الواجب الأخذ بكلام الله وكلام رسوله. المقصود أنه إذا جاء خلاف في مسألة من المسائل مثل هذه المسألة مثلا المسح على الرأس، هل أكتفي بجزء من الرأس أو أنه لا بد من مسحه كله؟ معلوم أن أمامنا أقوال للعلماء، إذا اقتصر الإنسان على بعض الرأس ما ينكر عليه، ما يقال إنك فعلت منكرا، هذا قول ورب وله وجه وإن كان الراجح بلا، ولكن الواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يستوعب المسح في مثل هذه المسألة، مثل ونظائرها كثير. لماذا؟ لأولا لأنك إذا مسحت عليه بكم ما في أحد يقول لك إن وضوءك باطل أبدا، بخلاف ما إذا اقتصرت على البعض، فإن من العلماء من يقول وضوءك غير صح، يقول غير صح. الأمر الثاني أن الاحتياط في مثل هذا مطلوب، احتياط الإنسان لدينه مطلوب، مثل ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنى هذا أنه إذا كان في نفسك شيء، سمعت قولا أن هذا الطعام هذا الفعل لا يجزي، أنك تحتاط وتفعل الشيء الذي لا يقال فيه. نعم. يعني يضره الماء إذا غسله، يضره الماء
كراع
يعني فيه جرح،
فيه
جرح. إذا فيه جرح يضره الماء يغسل الذي يستطيعه، يعني الجرح لا يغسل، إذا كان عليه مثلا كان عليه شيء إصابة أو نفاق يمسح عليه، إذا غسل يمسح عليه ويكفي، لا يمسح عليه، يمسح على الإصابة، المسح على النفاق، الإصابة، الجرح يكتم، يكتم، تمسح على الحجر. أي. وإذا لم يكن كذلك فليتيمن، يتيمن كما سيأتي أن سرية من السرايا التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم رجل فأصيب بشدة براسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدوا لي رخصة إلا أغتسل يغسل رأسه؟ قالوا لا. فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء الحي بالسؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه فيتيمم، يعصب على رأسه فيأتي هذا.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعيد بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء واغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى.
قال الذي يقرأ: لئن لم تأتني بما يدل على ذلك وإلا قتلت في وقت عبقى حتى فعل فوجد ذلك. سور بس مشهور بسورة في هذه اللغة، السورة هي لغة فصيحة، لغة فصحى.
ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النار ثم مسح يديه يد فوق القدم ويد تحت النار ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
وعرفنا الأحاديث التي أثرت على كثير من العلماء يعني تعقلها أن أوله فهو ظاهر وموافق إلى حديث صحيح، والشاهد منه أنه اقتصر على قصرة المرأة، والذي قبله ثابت وهو الاقتصار على غفلتين غفلتين في كلهم، ولكن كونه مسح على رجلين وفيهما النعلين، وقد سبق ان العلماء سلكوا في هذا مسار، منهم من قال ان هذا منسوخ، هذا منسوخ، وان كان من روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والله ابن عباس من صغار الصحابه كما هو محفوظ، إنه يروي من الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، لما بلغ ولما توفي الرسول كان عبد الله بن عباس نهدي الحلو بقريب 15 سنة، لا هو من صغار الصحابة، ولهذا جل رواياته كل ما يرويه هذا سيكون ذلك منه، هذا على القول انه منسوخ، وقد جاء ما يدل على هذا انه كان في اول الامر يمسك القدمين ثم لصق بوجوب الغسل، هذا المسلك واحد، ولكنه يحتاج الى ثبوت، لا يكفي مجرد السواعيد او استئناسه، تجد ثبوت، وهم يجيبون عن مثل هذا الاعتراض بأن الثبوت حاصل بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل، وقد مر معنا أفراد منه، منها قوله صلى الله عليه وسلم ناظلا بوجوب في الأمر باستعادة غسل القدم، قوله ويد للأعقاب من النار بعد الأمر بالغسل، لأن الحدب الذي هو مؤخر الرجل طالبا قد لا يتنبه له الإنسان ويبقى منه شيء غير مغسول، نبه على ذلك وقال ويد للأعقاب من النار تحت قول استوعب الغسل في الأقدام، ويل للعقاب من النار يعني الذي لا يصيبه الماء تأكله النار، ومسلك آخر أن هذا في من يجدد الوضوء، واستأنسوا بهذا بأنه جاء بآخره مرة برواية أن هذا وضوء من لم يثبت، وضوء من لم يثبت وتقدم ما فيه، ومسلك ذلك إنه جائز المسح على الرجلين إذا كان فيهما نحلة جائز، وهذا قول لبعض العلماء، وعلى كل مسألة مثل ما يقول بعض العلماء من تتبع المشتبهات ورخص وحدود الأقوال ساد ذاتي وسواد اجتهادات العلماء يوشك أن يترك فيه، يوشك أن يترك فيه، وبعضهم يقول يوشك أن يتجنبك أن يوشك فيه، فلا يجوز ترك الأمور المحكمات الواضحات الجليات بأمر مشتبه، ولا سيما إذا كان الحديث ضعيف مثل هذا.
قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: أنا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة.
والمرة يعني أنه يسبغ كل عضو يسبغه يغسله غسل مرة، وهذا باتفاق الأمة أنه جائز يكتفى به ويكون صحيح،
والعمدة في هذا مثل هذا الحديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق.
المقصود بالفرق أن يفرق بينهما في الماء، يفرق بينهما في الماء، يأخذ بهذه الماء ويأخذ بهذه الماء. والمضمضة هو إدارة الماء في الفم، أن يضع الماء في الفم فيديره فيه. وثبت أن الفم له حكم الظاهر، وأنه لا بد من غسله مع الوجه، سبق الاستدلال على هذا بما يقرب من خمسة أمور، خمسة أشياء. قلنا منها أن الإنسان لو كان صائما فوضع في فمه ماء وتذوقه أو طعاما فتذوقه أنه لا يفطر بالإجماع، لا يفطر. الثاني أنه لو مثلا وضع في فمه حليب امرأة فتذوق ثم مجه بالإجماع لا يؤثر ولو كان خمس مرات. الثالث أنه لو وضع في فمه خمرا فتذوق ثم مجه إنه لا يجب عليه شيء ولا يحكم بذلك. الرابع أنه لو كان في فمه نجاسة لوجب غسله وإزالتها للتطهر. مثل هذه كلها تدل على أن الفم حكم حكم الله. ولو كان حكم الباطن فإن العلماء مجمعوا أنه لا يجب غسله، مثل محل الخارج فإنه لا يزال إلا الظاهر، أما الباطن فلا يزال. إن كان لو حاول الإنسان لأدرك شيئا من ذلك، ولكنه لا يجب لأن حكم حكمه في الباطن. وكذلك في أشياء أخرى قد تقدم بعض التطرق إليه. والمقصود أن المضمضة هي وضع الماء في الفم ثم إدارته في الفم، فإن مج أو بلع كله سواء يكفيه، لكن الشيء الذي يكون فيه استقدار ينبغي الإنسان يكفيه. أما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس مع الأنف ثم نتره بأن يخرجه بنفسه، يخرجه بنفسه. وعند بعض العلماء أن الاستنشاق آكد من النظر، لأنه جاء التأكيد عليه في الأحاديث، وجاء كما في الصحيح وسيأتي أن الشيطان إذا نام الإنسان ألقي ترحومه في أنف الإنسان حتى يبطله، فإذا استيقظ واستنشق الماء ذهب أثره، لهذا أمر بذلك. وجاء في الأحاديث ذكر الاستنشاق وفي بعضها لم يذكر المضمضة. وسبق أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، وهذا قول من أقوال أربعة للعلماء، وهو القول الذي تؤيده الأدلة.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
وهذا يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني أنه يأخذ ماء لمضمضته ثم يأخذ ماء للاستنشاق، وسبق أنه يتمضمض ثلاث مرات من كف واحدة ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة، هذا إذا استطاع الإنسان ذلك، وإلا يفعل ما في استطاعته.
قال رحمه الله: باب في الاستنثار.
الاستنثار هو نثر الماء بعد ما يأخذه في فمه أو في أنفه.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر.
ينفر، جاء الأمر بالنفر، وهذا الذي أراد أن ينبه عليه إمام وداود. هل الأمر هذا واجب؟ الحقيقة في الاستنشاق لا يتم إلا بالنفر، الاستنشاق لا يتم إلا بذلك، لأنه لو استنشق الماء وترك ما صلى بخلاف المضمضة، فإنه إذا أدار الماء في فمه سواء طلع أو ألقاه فإنه إذا وجد الغسل، أما الاستنشاق فلا، إذا استنشق بقي في مكان، لا يكون المقصود بالغسل المقصود بإزالة ما يزول إلا بالاستنقاء. ولهذا أوجب كثير من العلماء ذلك لهذا الأمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فمقتضاه الوجود، أو يجب حتى يأتي صارف أخيف من دليل
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
وهذا أيضا أمر صريح في الاستنثار والعدد، لكنه لا يتعدى الثلاث كما سوق، إذا كان هكذا فيجب امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال: وأوتينا بقناع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراء ومعه سحلة سيار، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البداء. قال: فطلقها إذا. قال: قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها يقول عبها، فإن يك فيها خير فكتفعل، ولا تضرب ضعينتك فضربك أميتك فضربك أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا الحديث حديث طويل جدا، اقتصر المعلق على محل الشاهد منه، هو حديث ذكرت فيه أمور الآخرة وفيه أسئلة
لهذا الراوي بما فيه ابن صبر وهو في زمن الوفود، ولكن سند الحديث فيه مقال، وأكثر العلماء على أنه ضعيف، ولكن عبد الله بن الإمام أحمد في جماعة صححوه، وكذلك المنذري رحمه الله مال إلى تصحيحه أنه صحيح بالجمل، وابن القيم رحمه الله في الهدي بالغ في ذلك وقال إن أنوار النبوة تلوح عليه، وأكثر من الكلام فيه على الحديث. وعلى كل المقصود في هذا قوله بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإلا ففيه فوائد كثيرة جدا، وهو في الحقيقة يستحق أن يوقف عنده كثيرا، ولا سيما على جملته، لأن فيه ذكر الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، وفيه أشياء كثيرة، حتى إنه قال لما ذكر له أن كل واحد منا سوف يكلمه ربه، قال يا رسول الله كيف ذاك وهو شخص ونحن كثير، وفي قوله وهو شخص قضى فاتوا صفة من صفات الله جل وعلا، وهذا ثابت في صحيح مسلم، في ثابت يعني وصف الله جل وعلا بأنه شخص في صحيح مسلم من عدة أوجه، وذكره البخاري أو وذكره في ترجمة رداه من الأبواب، لأن عادته إذا لم يكن الحديث على شرطه فإنه يشرط به، فقال ولكن جزم به فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. يجوز أن يقول الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يثبت؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. وعلى كل المقصود هو ذكر الحكم هنا، والإمام أبو داود رحمه الله قد يترك مثلا الأحاديث الصحيحة التي فيها دليل، ويذكر حديثا فيه مقال لأنه أكثر صراحة، أكثر صراحة وبيان.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن زريد قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه، قال فلما انشد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلأ يتكفأ وقال عصيبة مكان خديرته.
يتقلأ يتكفأ هذه صفة للمشي، يعني أنه يمشي بقوة كأنه يطلع رجليه، ويتكفأ يعني أنه يقبل ليك إذا كنت واجها له، وأن صدره يصل إليك قبل قدميه قوة مشيه. وهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى كان يجهد أصحابه يمشون خلفه لا يستطيعون اللحاق به، وهو يمشي على فؤاده ما يجد الإنسان أنه يتكلم. هذه من صفات المشي، مشي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما سبق الآية التي قبلها المبادرة إلى إكرام الضيف وتقديم الطعام له، وأن وجد في بيته إما أن يكون خزيرة أو يكون تمرا أو غير ذلك، ولما أمر بذبح الشاة أخبرهم أن ذلك ليس لأجلهم، وإنما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تزيد الغنم على 100، كلما ولد واحدة ذبح مقابلها
وأكل وأطعم، فهو صلوات الله وسلامه عليه هذا في بعض الأوقات وليس دائم، يأتي وقت من الأوقات ليس في بيته شيء أصلا، كما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا له قد ظهر أثر جوعه فأرسل إلى بعض بيوته فسألهم هل عندكم شيء، فقالوا لا، ثم أرسل الثاني والثالث إلى أن أتى على كل بيوت وكلهم يقولون ما عندنا شيء، ما عندهم طعام رجل. ثم قال الحاضرين من يضيف هذا، فبادر رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه وذهب به إلى زوجته، وكانوا قوما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنه، فسألها هل عندك شيء، قالت والله ما عندي إلا طعام في الأولاد، قال علميهم. ثم إذا قدم ضيفنا فاذهبي وقدم الطعام فاذهبي إلى السراج كأنك تصلحيه ثم اطفئيه، كان البيوت ما فيها إلا سراج، ففعل ذلك حللت الأولاد حتى ناموا بدون عمل، ثم فعلت ما أمرها زوجها، فوضع يده معه كأنه يأكل وهو لا يأكل، حتى أكلت طعام الضيف وشبع. فلما أصبح هذا الرجل وغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبرها ويسأله لقد ضحك الله من صنيعكم البارك بضيف، ضحك الله من صنيع، وإذا ضحك الله بالإنسان فهو من السعداء. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتجر بالأموال ولا كان يأخذ أغنام وغيرها لينميها وتكون له تجارة، وإنما كان يفعل ذلك للحاجة، وأحيانا يأتي الأمر وليس عنده شيء، وكان يكرم الضيوف، وكذلك من جاءه واجدا يعطيه جائزة، يعطيه جائزة إذا وجد شيء. وفي هذا حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه أنه حاجة من يأتيه ويتكلم معه، وقد جاء في بعض الروايات أنهم بقوا وقتا وكان يتردد إليهم وكان يقف يحدثهم وهو واقف، يقول حتى إنه كان يراوح بين رجليه من طول الوقوف، يراوح بين رجليه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لتعليمهم، يعلمهم دين الله، يعلمهم ما بعثه الله به.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض.
المضمض هذا فيه الأمر بالمضمضة، والمضمضة هي مثل ما سبق لنا، قالوا الماء في الفم وإدارته فيه، إذا فعل هذا فقد مضمض سواء مج الماء في الأرض أو لم يمج.
قال رحمه الله باب تخميل اللحية.
تخميل اللحية يعني هي إدخال الماء في خلالها، إدخال الماء في خلالها بأن يصل إلى باطنها فيغسل باطنها، وكذلك يغسل البشرة التي نبتت عليها. واللحية هي اسم الشعر، اسم للشعر، أما الدفن بالذات لا بالدال، لا بالدال، الدفن كما يقول العامة الدفن، فهو اسم لما ينبت عليه الشعر وليس للشعر. لهذا يعطينا اللحية في اللغة هو
وفي الشرع فإنها تنصرف إلى الشعر النابت على الدفن وعلى العارضين وفي الوجه. يقول في القاموس: اللحية اسم للشعر النابت والخدين والذبل والوجه، يعني أن هذا يشمل اسم اللحية، كل ما في الوجه يشمل اسم اللحية. وخرج بذلك الثالث فإنه ليس منها، ليس من اللحية، بهذا أمر بإخفائه أو بقصه، وهذا إما أن يخفيه أو يقصه ولا يتركه يطول كفعل المجوس، إن هذا مذهبه مفسد، يصبح المسلمون يفتدون بأعداء الله، يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة، كانت لحيته تسد ما ها هنا وما ها هنا، ويشير الإنسان إلى جانب وجهه، وكان يأمر بإعفائها وبإكرامها، مرة نقول أكرم لها، مرة نقول أعفو لها، ومرة نقول أرفض لها. ثم صار من جراء هذا الحكم وهذا الأمر أنه يكتفى بغسل ظاهرها وجوده، يعني لو غسل الإنسان ظاهر اللحية وكانت سافرة البشرة لكفاه هذا، وتقليلها قارنا في وسط بينها، وكذلك